فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. قبل أن نتلقى الاتصالات بإذن الله رب العالمين، أتكلم عن العشر الأواخر وأتكلم عن ليلة القدر، فهذا هو المقتضى في هذه الساعات وهذه الأيام. اعلم واعلمي أن العشر الأواخر من رمضان هي خير ليالي السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر كما نعلم جميعا خير من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال في حديثه: من قام رمضان أي بكامله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه قال في خصوص هذه الليلة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر اختلف أهل العلم فيها في تحديدها على أقوال كثيرة جدا، والراجح والله أعلم أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه حدد الليلة، وإنما هو قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وخصص السبع الأواخر من رمضان لما رأى بعض الصحابة رؤى، فقال: أرى أن رؤاكم يعني تواترت على أنها في السبع الأواخر، فالتمسوها في السبع الأواخر. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ليلة القدر جاءت في ليلة الحادي والعشرين، في ليلة الحادي والعشرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل من رمضان في أول الأمر، ثم لما أراد أن يخرج من المعتكف فجاءه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط من رمضان وإن شاء الله أكمل بعد تلقي الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا سيد الشيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
اتفضل.
أول سؤال، أنا طبعا بغسل وكده أموات، فطبعا النهاردة وأنا بغسل يعني كده أنا فرض إيد الست يعني وكده مظبوطة، بصيت إيه بقى إيد على كتفها بعد ما أغسلنا الكفن، فطبعا الناس اللي مستعجلين ومش عايزين إن أنا أفك الكفن وأعدي إيدها، هل علي وزن من ذلك؟
يعني هي وزن. بعد ما كفنتيها هم رفعوا إيديها؟
لا هي أنا بعد يعني بعد ما كفنتها، فطبعا ايديها راح جاي على ايه صدرها كده، ايديها جت على صدرها. بس يعني المفروض يعني جنبيها كده، لا ايديها جت على صدرها.
جت على صدرها. كنت انت كفنت بقى اكتشفت ان ايديها على صدرها.
ايوه بعد ما كفنت وقفلت خلاص.
مرضوش هم يفكوا الكفن.
مستعجلين بقى عشان عايزين على ايه على صلاه العصر.
طيب ماشي.
هل انا مضايقه نفسيا يعني وكده كده احنا كده اخطات يعني وكده.
لا ماشي.
تاني سؤال يا شيخ لو سمحت، يعني طبعا زوجي مصمم ان يعني ايه ما يطلعش زكاة حبوب، فانا معايا فلوس يعني وكده وهو ظروفه تعبانه، ممكن انا اطلع عنه الحبوب يعني وكده؟
يعني ما خرجش زكاة خالص ولا ايه؟
لا زكاة الفطر بس.
ما بيخرجهاش يعني؟
لا بيخرجها كل سنه وكده، بس السنه دي يعني ظروفه تعبانه، فكان عايز يعني يطلع فلوس على بول ان الافتاء قالوا ان 13 جنيه للنفر. فانا متعود اطلع لكل نفر 2 كيلو ونص رز، 3 كيلو رز يعني حسب المقدره. فانا ممكن انا اطلعها من عينه.
ماشي حاضر. سؤال التالت.
تالت سؤال يا شيخ لو سمحت، تدعي له كده لاولادي، انا اولادي يعني حزينه جدا ان هم مش بيصلوا ولا بيصوموا. احيانا يعني واحد 21 سنه والثاني 15 سنه، وانا والله بدعي لهم يا شيخ من قلبي كده ان ربنا يهديهم، وقول لي اعمل ايه عشان ربنا يستجيبني، ان ربنا يهديهم.
ربنا يهديهم يا رب. ربنا
يهديهم ويدعي كل المسلمين اجمعين وجزاكم الله كل خير.
جزاه الله اياك. تفضل. ماشي. أعود لاعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواسط من رمضان بعد أن اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم لما انتهت العشر الأواسط أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعتكفون معه، فجاءه جبريل عليه السلام وقال إلى أين يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما تطلب أمامك، أو إلى أين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما تطلب أمامك، يعني إن ليلة القدر ما زالت أمامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى المعتكف مرة ثالثة، وأمر من الصحابة من أراد أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضي الله عنهم في العشر الأواخر من رمضان، وثبت بعد ذلك اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. في هذه الليلة في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد الخدري كما أسلفت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه على يسجد في ماء وطين على في صبيحة ليلة القدر. ففي صبيحة ليلة القدر بالفعل في ليلة 21، فإن السماء أمطرت وكان المسجد ليس له سقف، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة ليلة 21 في ماء وطين، معنى ذلك أنها جاءت في ليلة 21. وأستأنف إن شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضلت الشيخ؟
الحمد لله. تفضلي.
كل سنة وأنت طيب.
أنت بصحة السلام.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، لو حد يعني مثلا أنا فاتنا صلوات كتير، ممكن إن أنا أجمعهم كلهم في يوم واحد وأصليهم؟
ده صلواتك بتاعت كم يوم يعني؟
يوم بيوم يعني. يعني لا كتير
يعني كذا سنة؟
سنوات كتير.
طب هتقضيهم ازاي يعني؟ ايه الطريقة انت هتقضي بيها؟
يعني انا ممكن مثلا انا بصلي الفرد، المفروض ان انا اصلي فرد فردين، ولا ممكن مثلا اجمع يوم بيوم واصليهم
يوم بيوم؟ يعني تصليهم ورا بعضهم؟
لا مش السنوات كلها ورا بعضها، يوم بيوم يعني، بس كله اجمعهم كل صلاة.
يعني قصدك تاخدي يعني تاخدي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء في وقت واحد مش كده؟
ايوه.
ماشي حاضر. سؤال تاني.
ماشي. ايوه لو سمحت سؤال تاني. صدق. ممكن لما يكون حد عليه دين مثلا لحد وما يعرفش طريقه، يعني ممكن يطلع باسمه؟
ما يعرفش طريقه خالص يعني؟
لا ما يعرفش طريقه خالص. ممكن يطلع على اسمه؟
ممكن. حاضر اجاوبك ان شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي.
ممكن حد يصوم وهو جنب؟
يعني أجنب من الليل؟
لا يعني جاء عليه الفجر هو جنب ومثلا ونام وهو صايم وقضى طول النهار كده برضو مثلا ما اغتسلش.
ليه بيصليش؟
لا ما صلاش. هل ينفع صيام؟
ماشي حاضر هجاوبك. سؤال تاني؟
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كانت ليلة القدر كما بينت في ليلة الحادي والعشرين، وصح أيضا أنها كانت في ليلة الثالث والعشرين، وصح في ليلة الخامس والعشرين وليلة السبع وعشرين كما قال أبي بن كعب وأكثر أهل العلم على ذلك، وفي ليلة التاسع وعشرين كما صح ذلك عن معاوية ابن أبي سفيان ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتنقل كل عام، بدليل ما ذكرته من آثار صحت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك حديث مرفوع فيما أعلم حدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر. والمشهور عند الناس أنها في ليلة السابع والعشرين، لما ورد وصح عن أبي بن كعب أنه قال أنها في ليلة السابع والعشرين، ونحن بالطبع لا نرد ما قاله أبي بن كعب، لكن أبي بن كعب صحابي قال ما عنده، ما قال ما يعلمه، والصحابة الآخرون قالوا ما يعلمون. فأبي بن كعب رآها في ليلة السابع والعشرين عدة مرات، والصحابة رأوها أيضا في ليالي أخرى عدة مرات. وطالما صح كل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما نعود لأصل الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أيها السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أيوة معك، تفضل.
فضلك ربنا. بقول لحضرتك أنا ليه سؤال عندك، بس معلش يكون بس عندك صبر عليا.
صبر
حضرتك
يعني.
أنا عاملة عمليتين.
تاخد وقت البرنامج كله يعني؟
نعم.
ولا تاخد وقت البرنامج كله؟
لا حضرتك معلش.
ماشي تفضل.
انا حضرتك سؤال يعني مهم حضرتك.
تفضل.
انا دلوقتي عامله عمليه شريح ومسامير في رجلي، وعامله عمليه الغضروف في رقبتي عشان كنت بشيل جوزي كان قطع رجليه فعجني الغضروف في الرقبه. وبعد كده بعد ما مات طبعا رحت مكسوره وعملت العمليه دي، وبعدين عملت العمليه بتاعه الغضروف في الرقبه، وبعدين طالبين مني الدكاتره ان انا اعمل عمليه ارفع النخاع الشوكي من على الاعصاب بتاعه جسمي. حضرتك انا ما بقدرش اعمل حمام لنفسي ولا بعرف اشطف، بنتي هي اللي بتخدمني. وحضرتك دلوقتي بدا شهر رمضان الكريم، فبقول لها شطفيني ووضيني، ما بترضاش حضرتك، ممكن بتوقفني بالساعه والساعتين، بدا عليها وبشتمها وبصوت حضرتك، وانا عارفه ان الشهر الكريم ده يمكن ما يجيش عليا الايام وابقى في الدنيا يعني وابقى ميته كده. هل انا عليا وزر ان انا مثلا ما بعرفش اتحكم في اعصابي، بنهار حضرتك وانا عندي السكر برضو، يعني انا مش عارفة اعمل ايه مع بنتي دي وما بتسمعش كلامي حضرتك ولا بترضى تخدمني وتسيبني لما اعمل مع نفسي. فحضرتك انا لو ما تشطفتش من الحمام وطليت كده وانا عليا الحمام عندي اسال برضو، عشان انا موضوع الاعصاب دي بتخليني اعمل حمام اسال على نفسي وبعمل مية على نفسي، هل انا لو طليت بالوضع ده ربنا ما يبقاش غضبان عليا عشان بنتي بتذلني بالخدمة حضرتك؟
يا بنتك الوحيدة ولا ايه؟
بنتي، وبعدين معايا ابني كان هو اللي بيخدمني، بس الاهل قالوا لي حرام لما انت تكشف على ابني، كان هو اللي بيحميني وبيشطفني حضرتك. لما عرفت كده منعته وقلت له لا، انا اختك كانت صغيره كبرت شويه بقت هي اللي تتولاني دلوقتي حضرتك، بس كل ما اقول لها وديني او عشان اصلي لربنا او انا وطاهره تشطفيني وانا عشان اصلي لربنا وانا طاهره، ما بتقدرش تسمع الكلام حضرتك، وبعدين بدا عليا ومش عارفه اعمل ايه معاه.
طيب ماشي حاضر، ربنا يشفيك ان شاء الله.
في سؤال تاني، انا اعرف ربنا ازاي راضي عني؟
ماشي حاضر، ربنا يشفيك ان شاء الله. حاضر. اعود لليلة القدر. فقلت اذا طالما صحت الاثار عن الصحابة انها في ليالي الوترية 21 23 25 27 29 فاننا نقيم، وبالطبع نحن نقيم رمضان بكامله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد قيام، كما ثبت ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها فإنها قالت إنه كان إذا دخل العشر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر أيقظ أهله أحيى الليل بكامله وأيقظ أهله وشد المئزر أو كما قالت رضي الله عنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه لا يقيم الليل بكامله طوال السنة إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان يقيم الليل بكامله من أجل التماس ليلة القدر وفضل ليلة القدر، لأنه كما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة واحدة أفضل من عبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك شيخ. أولا جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبة اللي بيصوم وما بيصليش، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، صحة صيام اللي ما بيصليش منكرها منكر الصلاة جهود أو منكرها تكسلا؟ فأريد حضرتك تبين فرق ما بين ديت وما بين ديت. السؤال الثاني، أنا رجل بسافر بروح شغلي، هل صلاة القصر لما أوصل المحل اللي أنا أقصره أقصر الصلاة اللي علي أو أصليها على ما هي؟
السفر قد إيه؟
لا بسافر من اسكندرية البحر الأحمر،
مسافة طويلة يا.
بتبدأ
بقى عايز تقصر من إين؟ منين؟
أنا بشتغل 15 يوم وبقصر بيه 15 يوم. وأنا لما بكون على السفر، لما بكون لسه على السفر وبنعمل رفق طريق بنصلي قاصر بنقصر. لما بنوصل الوجهة اللي أنا متحرك لها الشغل بتاعي المكان اللي أنا بشتغل فيه، أقصر الصلاة اللي فاتتني ولا أصليها؟ يعني مثلا الظهر أنا بقصر ركعتين، لما أوصل مكاني أصليها أربعة ولا أقصره؟
توصل هناك في مكان الصفا يعني.
أيوه.
ماشي حاضر. سؤال تاني.
شكرا لحضرتك.
نعرف. أيوه. ماشي. استكمل ولا جاوب؟ مش عارف. ماشي. إذن العشر الأواخر من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيها مزيد عناية ويقيم الليل بكامله من أجل إدراك فضل ليلة القدر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة، فإنه أنت لو عشت عمرك كامله فإنه لن تستطيع أن تحصل فضل ألف شهر، فألف شهر ده يعني فوق الثمانين عاما، فمهما عشت فعمرك يضيع منه الكثير قبل البلوغ، ويضيع ثلثه في النوم، ويضيع أكثر يعني أقل من الثلث أو ما يساوي الثلث في عملك، وستجد أن الطاعات هي ساعات قليلة أو سويعات قليلة في اليوم، فلو جمعت في عمرك لن تصل أبدا لا إلى ألف شهر ولا 500 شهر ولا أقل من ذلك. لذا فهذا الفضل الكبير يجعل الإنسان يكون حريصا على أن يقيم الليل بكامله في العشر الأواخر، ولا يأتي في الوتر فقط ويترك الشفع فهذا عمل سوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام معذرة الذي قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كان يدخل المعتكف ويقيم العشرة كاملة لله سبحانه وتعالى. مرت ليلتان من الليالي الوترية، ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، واليوم إن شاء الله ليلة وترية هي ليلة الخامس والعشرين، ويوجد ليلتان أخريتان ليلة 27 وليلة 29، فلنجتهد فيما بقي من رمضان، فإن المتسابقين عند نهاية السباق فإنهم يزيدون من مجهودهم ومن خطواتهم من أجل أن يتحصلوا على أو من أجل أن يفوزوا بالسباق، فنري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ونختم الشهر بفضل الله سبحانه وتعالى بأفضل مما بدأنا به، ولا ننشغل بتنظيف البيوت ولا بصناعة الكعك وغير ذلك، وإنما هذه أيام هي الليالي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. هذا والله أعلم. هذا من باب النصيحة. أخذ الأسئلة التي وصلت إلي. السؤال الأول، الأخت تسأل أنها مغسلة وقد وضعت يدي من غسلتها بجانبها، وبعد الغسل وبعد التكفين اكتشفت أن يدها قد تحركت، فتقول رفض أهلها أن يفكوا الكفن لأنهم كانوا يتعجلون صلاة العصر، فتقول هي آثمة عليها وزر في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليست آثمة وليس عليها وزر في ذلك، إنما هذا وضع اليد هذا من باب المستحبات، من باب المستحبات، وهي طالما كفنتها وتعجل أهلها من أجل إدراك الصلاة فلا شيء عليها والله أعلم. السؤال التالي، تقول زوجها لا يريد إخراج زكاة رمضان من المطعومات، فهل تخرج هي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، فهي واجبة على الجميع طالما يملك طعام ليلة العيد ويوم العيد، وبالتالي فهي واجبة على الفقراء، لأن الكثير من الفقراء الذين يأخذون من الناس زكاة الفطر يكون عندهم طعام يكفي لعدة أيام ولا يخرجون زكاة الفطر، فهذا خطأ، إنما هي واجبة على الجميع كما ذكرت، ولمن يملك طعام ليلة العيد وأول أيام العيد. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها من غالب قوت البلد، فأمر بإخراجها صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من طعام أي من حنطة، فالأقط واللبن المجفف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها من المطعومات، وهي حتى تسمى عند بعض الفقهاء بزكاة الطعام. والزكاة تكون، لو تأملنا، تكون الزكاة من جنس المزكى عنه، فنحن في رمضان امتنعنا عن طعام وشراب، فكان من جنس هذا الامتناع أن نخرج الزكاة من المطعومات، وهذا هو الأصل، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. إمام الأستاذ عدنان بيسأل الجنين في البطن عليه زكاة أم لا؟ اتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ليلة العيد فإنه عليه زكاة، إذا استهل صارخا يعني ولد في ليلة العيد فإنه قبل صلاة العيد فعليه زكاة، واختلفوا بعد ذلك في إذا نفخت فيه الروح هل عليه زكاة، يعني بعد الأربعة أشهر وفي بطن أمه هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة، فذهب فريق من أهل العلم أنه طالما نفخت فيه الروح فعليه زكاة، فالأحوط أن نخرج الزكاة طالما الحمل استكمل أربعة أشهر، عملا بمن قال يعني بذلك من أهل العلم الله أعلم. فالإمام أبو حنيفة جوز إخراج القيمة، والجمهور على عدم جواز إخراج القيمة. هي تقول إن زوجها مصر أن يخرج الزكاة يعني مالا على الفتوى التي جاءت من فضيلة المفتي، فأقول هو إذا أخذ بفتوى المفتي وأخرجها مالا فلا شيء عليه، إنه هو يرى ذلك، هو أخذ بفتوى عالم وهو يرى ذلك، لكن نحن نقول إن الأصل أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وهذا من باب الحكم، أما إخراجها مالا فهذا يحتاج إلى فتوى، بمعنى أننا ننظر إلى الحالات أو ننظر إلى ظروف المجتمع أو الواقع الذي نعيش فيه. وأنت تتعجب أنهم في أول رمضان تكون يعني ما يخرج للفقراء كله مطعومات، كل يعني شنط رمضان كلها مطعومات، ثم نأتي فيما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام علينا طعاما فنقول إنه نخرجه طعاما أم نخرجه مالا، فأنت أخرجت في أول رمضان حقائب كلها مطعومات، فلماذا إذا لا نخرج أيضا في آخر رمضان مطعومات وقد أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام؟ لكن أقول إذا كان الزوج أخذ بفتوى أن يجوز إخراج القيمة فله ما أخذ به، وهذا جائز عند الإمام أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه والله أعلم. السؤال التالي، تقول أبناؤها لا يصلون ولا يصومون، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ندعو لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يشرح صدورهم للصلاة وللصيام. نعم إن الكثير في المجتمع الآن من الشباب لا يصلون، وهذا مشاهد للأسف، وهذا مما عمت به البلوى. لكن حتى هذا الذي لا يصلي لا يتجرأ على ترك الصيام، لأن الصيام يأتي يعني مرة كل عام، فنجد الكثير من الشباب لا يصلي لكنه يأتي في رمضان ويصوم. وأنا أتكلم سأتكلم عن حكم هذا عندما يأتي السؤال الذي سأله الأخ السائل بإذن الله. فأقول تارك للصلاة وتارك للصيام تارك لركنين من أركان الإسلام، فهذا على خطر، هذا على خطر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصره وأن يفقه وأن يعلم أن الدنيا لا وزن لها ولا قيمة لها، وأنه مأمور بأوامر ومنهي عن منهيات، وأن الذي أمره بالصيام هو ربه سبحانه وتعالى وهو عبد له، وإن الذي أمره بالصلاة هو ربه سبحانه وتعالى وهو عبد له. فلا تكن عبد سوء. يعني تخيل لو أنت شغال عند حد يقول لك اعمل دي ما تعملهاش، اعمل دي ما تعملهاش، أكان يتركك في عملك؟ بالطبع كان فصلك. لكن الله سبحانه وتعالى حليم على عباده ويمهل عباده من أجل أن يتوبوا. فنحن ننصح الجميع أن صوموا وصلوا وانظروا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تمشي مع الموجات السائدة الآن من ترك الصلاة ومن ترك الصيام، فهؤلاء على خطر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. السؤال التالي: كيف تقضي الصلوات الفائتة من عدة سنوات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في قضاء الصلوات الفائتة فجمهور أهل العلم على أن من ترك صلوات فائتة من أول البلوغ فإنه لابد أن يقضي هذه الصلوات، وخالف فريق من أهل العلم على أنه لا يقضي وإنما يكثر من النوافل، ونحن مع رأي الجمهور، فدين الله أحق أن يقضى. كيف تقضي الصلوات الفائتة؟ تسارع وتسدد وتقارب حسب ما تستطيع، حسب ما تستطيع. فإن استطاعت أن تصلي مع كل فرض فرضة، مع كل فرضين فرضين، أن تصلي تجمع عدة صلوات فائتة وتصليها، فكل ذلك أراه جائزا والله أعلم. تقول السائلة أن عليها دين لأحد الأشخاص وأنها لا تعرف طريقه الآن، بحثت عنه ولم تعرف طريقه، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي تبذل الجهد وتحاول أن تسأل عنه، فإذا حاولت ولم تصل إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلتتصدق بهذا المبلغ على صاحبه على مالكه وتكون ضامنة. فإذا ظهر في يوم من الأيام تذكر له ما فعلت، أنها تصدقت بالمال الدين لأنها لم تجده، وهو قد ظهر الآن، تخيره هل يمضي الصدقة أم لا يمضي الصدقة. فإن أمضى الصدقة أمضاها، إن لم يمضي الصدقة فعليها أن ترد له دينه والله أعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
سمعت يا شيخ، كنت عاوز اسال بس راي حضرتك في بنك فيصل، احط فيه الفلوس ولا لا؟
حاضر.
ماشي
ماشي ماشي. السؤال التالي: صحة صيام من اجنب من الليل قبل صلاة الفجر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما من ناحية الصيام فهو صحيح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون جنبا من الليل قبل صلاة الفجر. المهم أنه عندما يؤذن للفجر يكون انتهى مما هو فيه، وبعد ذلك يغتسل. لكن هو ما أحزنني ليس في هذا السؤال الفقهي فقد أجبته، لكن أحزنني أنه يستمر طوال النهار على جنبته، سبحان الله، يعني صايم ولا يتوضأ ويصلي ينزل لصلاة الفجر. ده نحن نرى في صلاة الفجر من لا نراه طوال السنة، يعني نرى الآن في المساجد في صلاة الفجر نرى أقواما لا يأتون لصلاة الفجر طوال السنة، لكن في رمضان يتحرك محرك الإيمان وباعث الإيمان عندهم فينزلون لصلاة الفجر، خاصة أنهم يعني يكونون في وقت السحور. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر هؤلاء وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى ويستمرون في صلاة الفجر والصلاة في المساجد طوال العام بإذن الله رب العالمين. نقول من ناحية الصيام فهو صحيح، لكن نحن ننصحه أنه كيف تصوم وتظل على جنابة طوال النهار ولا تصلي، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
ألو.
أيوة معاك، تفضل.
بقول لك يا حضرة الشيخ، أنا عايزة بس أستشيرك في حاجة، هو سؤالين.
تفضل.
أولا عايزة بس، أنا كده بصلي، بروح المسجد بصلي صلاة العشاء وصلاة التراويح. وبس بخلي الوتر بقى، باجي أصلي صلاة التهجد وأرجع أصلي صلاة الوتر وارجع اصلي في يوم الليل، فانا كده صلاتي صحيحه ولا
ايه؟ ايه اللي قلتيه ده كله؟ انت بتصلي معاهم في المسجد التراويح؟
ايوه بصلي.
كويس. هو ما بيصلوش تاني يعني، هو اخر بيصلي التراويح في المسجد وخلاص؟
ايوه المسجد ده ما بيصليش صلاة التهجد،
ده في العشر الاواخر. انت بقى بتعملي ما بتوتريش معاه.
انا بروح البيت. لا انا كده هو خلاص المسجد بيقفل بقى على كده. فانا بروح بقى اصلي صلاه التهجد وارجع اصلي صلاه وارجع اللي ركع الوتر وارجع قيام الليل.
بعد الوتر ترجع تصلي تاني؟
ايوه بصلي بقى قيام الليل تاني، فانا مش عارفه
كل اللي انت بتصليه ده اسمه، بصي التراويح والتهجد كل ده هو قيام الليل. انا هقول لك الصوره الصحيحه ان شاء الله.
طيب ماشي. والسؤال ده انا عايز استشيرك فيه، معلش لو سمحت، فانا عايزه يعني ان انت تنصحني يعني بالصح يعني.
اتفضلي.
في يعني موضوع خارج الحلقة يعني، ان هو موضوع ورث وبتاع في البيت. في ثلاثة اخوة هم عندهم بيت، وعندهم الوالد يعني الله يرحمه سايب لهم بيت وسايب لهم ارض. فالمهم هم عندهم الاخ الكبير عايز ياخد حقه يعني ويشتري بيت خارج البيت يعني.
ويعمل ايه؟
يشتري بيت يعني خارج، ياخد حقه،
ياخد يعني نصيبه يعني من ميراث.
ايوه. فالمهم دلوقتي عرض على الاثنين التانيين، واحد يشيل ارض وواحد يشيل بيت. فالمهم واحد كل واحد بقى اختار اللي هو عايزه، فقسم كل واحد ليه كذا وهيدفع كذا. المهم احنا دلوقتي طلع علينا مبلغ عشان ناخد ايه على حته الارض دي ونرجع نبنيها، بس يبقى ملناش بقى ورثه لا بيت ولا حاجه. المهم احنا عندنا ارض شاريينها بقالها اربع سنين ب 100,000. فالمهم قال لهم خلاص انا هبيع، واول ما ابيع عندكم حقكم اللي انتوا عايزينه ارده لكم. فطبعا احنا مش عارفين نبيع في ظروف البلد دلوقتي، احنا مش عارفين نبيع. فطبعا كل ما يقول له ما انا وحته تاني كنا شارينها برضه ب 100,000، فجايبالنا دلوقتي 50 ولا 60,000.
طب السؤال ايه بقى يعني، هم مش عايزين يصبروا يعني؟
هم مش عايزين يصبروا، فاحنا مش عارفين، احنا لو قلنا لهم لا ما نورثش دلوقتي يبقى احنا كده بنظلمهم، وان هم يعني احنا بنوقف حالهم يعني. انا مش عارفه احنا يعني، عايز اعرف الصح يعني. هو جوزي بيقول لهم لا انا حته كانت جايبه لي 200,000 حرام لما اروح ابيعها ب 100. وانا ملزوم مني ان انا لسه هبني يعني، انا لسه هبني حته ارض وبتاع، انا ما عنديش حاجه تاني بقى.
طيب مش هجاوبك ان شاء الله.
هو مش عارفه يعني، احنا لو قلنا ايوه بعنا يبقى احنا كده ضرر علينا، ولو قلنا لا يبقى احنا كده بنظلمهم ولا ايه؟
طيب ماشي هجاوبك ان شاء الله. ماشي. اي اتصال. ماشي. سؤاله التالي، الام التي اتصلت وبكت انها لا تتحكم في نفسها في البول وغيره، ولها ابنة والابنة لا تقوم على خدمتها وهي تدعو عليها، فهي تسأل عن صحة صلاتها لأن الابنة مقصرة في خدمتها. ولن لابد أن نسمع من هذه الابنة، عموما سمعنا أم لم نسمع، فعلى الابنة أن تقوم بمراعاة أمها في ظروفها هذه. فقد كانت الأم تخدمها نفس الخدمة وتزيل عنها الأذى عندما كانت هي صغيرة. فالأم الآن تقدمت في السن ومريضة ولا تتحكم في نفسها، وتريد أن تصلي وهي لا تخدمها وتتركها كذا في نجاستها، فلا شك أن الابن آثمة، وهذا من العقوق على ما سمعنا. طيب إن كان عندها ابن وقال لها الناس انه هذا الابن لا يقوم على خدمتها لانه لا يرى منها يعني العورة، نعم لا يرى منها العورة، لكن تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها. فالابن رفضت أن تخدمها وهي تريد أن تزيل النجاسات، فالابن يستر العورات المغلظة بقدر الإمكان ويرتدي قفازا في يديه ويزيل الأذى عن أمه طالما لا يوجد من يزيل الأذى عنها، لأن الإبنة لا تريد أن تفعل ذلك. فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وليفهم تفهم الإجابة على وجهه. نحن ما قلنا أن الإبن يطلع على عورة الأم، لكننا نقول أن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. طالما لا تجد من ينحي عنها الأذى إلا ابنها الذكر، فهو يتقي الله ما يستطيع ويبتعد عن العورات المغلظة، يستطيع أن يجلسها على مقعد يغطيها بشيء ولا يمس العورات المغلظة. هذه حالة ضرورة إلى أن ييسر الله الأمر سبحانه وتعالى، وعلى الإبنة أن تخدم أمها ولتعلم أن هذا من العقوق وهذه كبيرة من الكبائر، والله أعلم. السؤال التالي: كيف أعرف أن الله تقبل مني أو رضي عني سبحانه وتعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. ومسألة القبول مسألة لا نعرفها، لا أحد يستطيع أن يعرف إن كان الله تقبل منه أم لم يتقبل منه، لكننا نحاول، نحاول ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والعلماء جعلوا علامات للقبول يستطيع الإنسان منها أن يعرف إن كان الله تقبل منه أم لم يتقبل منه. ومن علامات القبول قبل العمل أن يقبل على العمل بحب وشغف كده ورضا وليس متأففا منه. ومن علامات القبول في داخل العمل أن يستشعر حلاوة الطاعة وهو في داخلها. ومن علامات القبول بعد العمل أن يوفق لطاعة بعد طاعة. هذه العلماء جعلوها يعني من علامات القبول عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخ يسأل عن صوم من لا يصلي. من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الناحية الفقهية الصيام له أركان وشروط، فإذا جاء العبد بالأركان وبالشروط فقد صح صيامه من الناحية الفقهية. فلا نستطيع أن نقول فقها من الناحية الفقهية لمن يصوم ولا يصلي أن صيامك هذا غير صحيح، هذا من الناحية الفقهية. نأتي للناحية ناحية الطاعة بقى، ولسه كنا بنتكلم عن القبول. فنحن أنا ذكرت أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فكيف يتقبل الله صيامك وأنت لا تصلي له؟ هو المسألة في أنك تؤدي صياما كمن مثلا يحج بالمال الحرام ويقول أنا حججت إلى بيت الله الحرام. الله سبحانه وتعالى وضع شرطا للقبول، هذا الشرط أنه لابد أن تكون تقيا. فكيف تكون تقيا وأنت تصوم ولا تصلي؟ اعلم أن الصلاة ركن أهم من ركن الصيام، فكيف تأخذ ركنا وتترك ركنا؟ فهذا على خطر. ومع ذلك لا نقول له لا تصم، فربما الصيام يهدي إن شاء الله إلى الصلاة، لكن نقول أنه كيف تكون تقيا وكيف يتقبل الله صيامك وأنت لا تصلي، فهذا يعني إيه شيء خطير. أما هو يسأل بقى عن من ترك الصلاة جحودا ومن تركها تكاسلا. الجمهور على أن من ترك الصلاة تكاسلا أنه فاسق، ومن تركها جحودا أنه كافر. هذا هو مسألة فيها تفصيل يعني أكبر من ذلك لا يسمح به وقت البرنامج. أخ يسأل أنه يسافر في مكان لمدة 15 يوما ويرجع إلى بيته 15 يوما، فهل له أن يترخص برخص السفر في المكان وفي الطريق؟ مسألة الترخص برخص السفر اختلف أهل العلم فيها على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة. أكثر أهل العلم على أنه إذا علم أنه سيسافر إلى مكان ما ويمكث فيه 4 أيام أربعة أيام ويعلم أنه سيمكث فيه أربعة أيام بلياليها ويعرف موعد العودة وموعد السفر محدد، الموعد محدد وأنه أكثر من أربعة أيام. فأكثر أهل العلم قالوا أنه هنا لا يترخص برخص السفر في الصلاة وإنما يتم الصلاة، وإنما يتم الصلاة، والمسألة فيها يعني خلاف واسع بين أهل العلم، وهذا يختلف عن الذي يسافر ولا يعرف متى يرجع، يعني يؤدي عملا من الأعمال ولا يعرف يرجع غدا يرجع بعد غد، هذا له أن يقصر الصلاة وإن استمر. أما في طريق السفر فله أن يقصر في طريق السفر إذا غادر عمران البلد التي هو سافر منها، يعني أول ما يغادر حدود البلد، حتى تقول الآن العمران متصل حدود المحافظات، حدود المحافظات، يعني هو مثلا محافظة القاهرة ويسافر إلى الإسكندرية، أول ما يخرج إلى طريق الإسكندرية الصحراوي فقد ترك القاهرة، فهنا يترخص برخص السفر في الصلاة، والله أعلم. السؤال التالي حول وضع الأموال في البنوك الإسلامية. هذا السؤال أجبنا عنه كثيرا أنا ويعني إخواني من المشايخ والعلماء، والمسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من جوز، والمجامع الفقهية على الجواز المعاصرة، ومن أهل العلم من منع. والمجامع الفقهية عندما جوزت وضعت شرطا هو أن تكون هناك لجنة شرعية قائمة على البنك تنظر في جميع معاملاته، وأنا أميل إلى هذا، إن كان البنك له لجنة شرعية قائمة عليه تنظر في معاملاته فيجوز أن تضع فيه مالك ويجوز أن تأخذ منه الأرباح، والله أعلم. الأخت تسأل أنها تصلي التراويح في المسجد وتريد أن تصلي بعد ذلك في البيت، هي سمت قالت التراويح والتهجد والقيام كل هذا يسمى يعني إيه القيام، وإن كان يعني إيه التراويح طبعا تسمى في رمضان. أقول له صلي مع الإمام في المسجد صلاة التراويح، وإذا قام ليأتي بالوتر فقومي معه، ثم لا تسلمي من الوتر وإنما ائتي بركعة ثانية وسلمي حتى تدخلي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في فضل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فصلي مع الإمام هو يوتر ويأتي للسلام لا تسلمي، هاتي ركعة ثانية وأنا اذهبي إلى بيتك صلي ما شئت ثم اجعلي آخر صلاتك وترا، يعني صلي ما شئت بما سميتميه، صلي ما شئت لكن صلي ركعتين 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 ركعتين، وفي آخر الليل في آخر صلاتك صلي ركعة الوتر تختمي بها صلاتك، والله أعلم. يقول السؤال الأخير أستاذ عدنان، طيب ماشي. يقول الأخت بتسأل عن حالة ميراث، وإنه هي المسألة دي كانت طبعا تحتاج إلى سماع جميع الأطراف، لكن على ضوء ما سمعت أقول إن الميراث هو حق لجميع الورثة، فلا يتحكم أحد الورثة في باقي أنصبة الآخرين، فالميراث بوفاة المورث صار ملكا للجميع، فبالتالي لا يستأثر هو بشيء ويترك الآخرين، فهم يملكون كما يملك تماما، يجلسون مع بعضهم البعض لا ضرر ولا ضرار، وهم إخوة وأخوات يعني يتفقون فيما بينهم ويتراضون فيما بينهم، لكن لا يجوز أن يعني حتى أنفع نفسي أنا من الميراث أن أضر الآخرين، فالجميع سواء في ميراثهم من المورث، فليجلسوا مع بعضهم البعض ويتراضوا فيما بينهم ولا ضرر ولا ضرار. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
أيوة
ممكن أكلم الشيخ؟
معاك اتفضلي. اتفضلي. معاك سامع طلع وكده.
الشيخ معايا؟
أيوة معاك اتفضلي. اتفضلي.
كنت نازل هنزل. كنت حامل يعني كده.
ايه قولي السؤال من الاول معلش.
لو ربنا كرمني.
قولي السؤال.
تلات ايام من كل شهر.
نزلت نزر.
ماشي.
نزلت. نزلت ان تصوم. نعم. تلات ايام من كل شهر. وبعدين ما فهمتش السؤال. في اتصال تاني. لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك اتفضل اتفضل.
اي حضرتك معلش يا شيخ علي عند حضرتك سؤال بس معلش.
اتفضل.
انا حضرتك انا حصل لي اجهاض وانا كنت في اول الشهر الرابع. كان اول اسبوع بس هو كان كان الطفل المفروض كان عمره 15 شهر. هم كان متوفي في بطني وهو عنده يا ربي 15 اسبوع. كان متوفي وعنده 4 اسابيع.
اربع اسابيع وقعد في بطنك كل ده؟
كان متوفي يعني كان متوفي في بطني 4 اسابيع وانا ما اعرفش. فهو دلوقتي لما توفى كان عمره 9 اسابيع و6 ايام. ده انا اعتبر كده نفاسة يعني والله صوم ولا اعمل ايه انا مش عارفة.
يعني هو دلوقتي انت وضعت يعني اجهضتي قبل ال4 شهور.
انا لما اجهضت كنت في اول اسبوع في الرابع. بس هو كان كان متوفي من 4 اسابيع يعني كان عمره لما توفى كان 4 اسابيع و6 ايام يعني 10 اسابيع تقريبا. كان 10 اسابيع لما توفى تقريبا يعني الا يوم. بس انا الاجهاض ما حصلش يعني انا ما اكتشفتش ان هو متوفي الا بعدها بفترة. لما يعني الدكتورة شافته كده فقالت لي ده ما فيش نبض والبيبي متوفي ولازم وينزل يعني وكده. فهم لما نزلوني كنت في اول اسبوع في الشهر الرابع.
كويس. بسألي بقى طيب. الدم النازل ده دم نفاس ولا لا؟
كده؟ يعني عايز اعرف اذا كنت. وبعدين ده حضرتك برضو في سؤال معلش. انا صمت اول 11 يوم في رمضان هو كان متوفي البيبي كان متوفي كان بينزل عليا دم يعني نقط بسيطة كان بس هو كان متوفي وانا ما اعرفش. فهم صيام ال 11 يوم دول هيبقى صحيح ان شاء الله ولا عيدهم تاني؟
كانت نقط كده متقطعة
كانت بتنزل نقط يعني كل يوم مرة كل يومين كل ثلاث كده يعني نقطة واحدة بس كان البيبي متوفي وانا ما كنتش اعرف ان هو متوفي.
ماشي 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 ماشي. خلاص يبقى الاخت بتاعت المراس يجلسوا مع بعضهم البعض ويتراضوا فيما بينهم. الاخت بتاع النزل انا ما فهمتش السؤال او ما استكملناش السؤال. الاخت بقى اخر سؤال بتسأل عن انها اجهضت في اول الرابع يعني اجهضت قبل ال4 اشهر فهل الدم النازل عليها ودم النفاس ام ليس بدم النفاس؟ هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال قبل نفخ الروح هو ليس بدم نفاس ليس بدم نفاس بل تتوضأ وتصلي وتصوم. ومن اهل العلم من قال ان اي دم بينزل عقب اجهاض هو دم نفاس وقالوا لا فرق بين هذا وذاك. لكن اكثر اهل العلم انها اذا اجهضت قبل ال4 اشهر قبل نفخ الروح فهي ليس بدم نفاس. هذا ما عندي في هذه المسألة والله اعلم سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.